الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: النوع الخامس، الصوم المكروه. قال: أولا، إفراد السبت بالصيام، وهذا مذهب الجمهور، يكره يوم السبت بالصيام، لحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والحديث اختلف أهل العلم في تصريحه وتضعيفه، ومر معنا أن بعض أهل العلم حكم عليه بالشذوذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة الصحيحين: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعده هو يوم السبت. فيدل على أنه يجوز صيام يوم السبت بغير الطريقة، وهذا الحديث فيه أنه لا يصام يوم السبت إلا فيما افترض من الصيام، فيدل على خلاف ما دل عليه هذا الحديث والحديث في السنن، وبعض أهل العلم ضعفه، ولعل الضعف أقرب لهذا الحديث ولمخالفته للحديث الصحيح وحديث ابي هريره وحديث جويريه اللذان يدلان على جواز صيام يوم السبت غير فريضه. قال: ثانيا، تخصيص صيام ايام البيض في رجب دون بقيه الشهور. تخصيص صيام ايام البيض في رجب، يعني يصوم ايام البيض في رجب فقط دون بقية الشهور، دون بقية الشهور، هذا من الصوم المكروه. وقد يصل إلى حد البدع إذا اعتقد أن صيام أيام البيت برجل لها فضيلة مزية عن غيره من الشهور، قد يصل إلى حد البدع، لأن تخصيص العبادة بزمن معين لم يرد به الشرع، هذا من البدع والمحدثات، لأن صيام أيام البيض يستحب في سائر الشهور، يستحب صيامها في سائر الشهور. قال: ثالثا، إذا انتصف شعبان فلا تصومه إلا من كان له عادة أو عليه قضاء. إذا انتصف شعبان فلا تصومه، هذا في غير المختلف في تصحيحه، فمن أهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه، ومما يدل على ضعفه حديث ابي هريره بقوله عليه الصلاه والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. مفهوم الحديث ان تقدم رمضان باكثر من ذلك انه لا باس، انه لا باس بذلك، وهذا الحديث فيه انه لا يصام اذا انتصف شعبان، اذا انتصف شعبان فلا تصومه، يعني بعد النصف من شعبان. وحديث ابي هريره في الصحيحين وهو صح، فيدل على انه يجوز ان يصوم الانسان بعد النصف من شعبان، وانما النهي ان يصوم قبل رمضان بيوم او يومين، اذا ما كان له عاده، قوله عليه الصلاه والسلام: الا رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. قال رابعا: نكره صوم الست من شوال لمن كان عليه قضاء الا لمن عجز ان يجمع بين القضاء والست. يكره صوم الست من شوال لمن كان عليه قضاء اي من رمضان. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ايوب: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال. وقول من صام رمضان يدل على انه صام كله، ومن كان عليه ايام رمضان فانه لا يصح في حقه أنه صام رمضان كله، لا يصح بحقه أنه صام رمضان كله حتى يصوم ما عليه من أيام، حتى يصوم ما عليه من أيام، يقضي الأيام التي عليه من رمضان ثم يصوم الست من شوال، فيصح في حقه أنه صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. قال إلا لمن عجز أن يجمع بين القضاء والست، يعني ما استطاع أن يقضي ما عليه من أيام ثم يصوم الست، وخشي أن تخرج أيام شوال ولم يصوم الست من شوال، في هذه الحالة لا بأس أنه يصوم الست من شوال أولا. وهذا قد يحصل لبعض من كان له عذر، كان يصوم أن يصدق الإنسان بين أيام رمضان بعذر المرض ويستمر به المرض ويشفى في وقت ضيق من شوال، فإن قضى ما عليه من رمضان فاته الست من شوال، وهنا يقدم صيام الست. وأهل المرأة ربما تخطئ بسبب الحيض أو بسبب النباس أو بسبب الرضاعة، ويشق عليها أن تقضي ما عليها من أيام وتصوم الست، ففي هذه الحالة تقدم صيام الست. قال خامسا صيام يوم عرفة للحاج، يعني يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة وهو في عرفة، يكره له أن يصوم يوم عرفة وهو في عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر وهو في عرفة، وذلك حتى يتقوى على الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا في ذلك الموضع. فإن صام فالصيام في حقه مكروه وليس بمحرم. قال سادسا الصوم في السفر إذا شق على المسافر، الصوم في السفر إذا شق على المسافر، يعني إنسان في سفر وفي مشقة عليه مشقة في الصيام فصام، لكن لا يأتي بالصيام إلى حد الهلكة، فالصوم في حقه مكروه، وإن كان يعني عليه مشقة فيجوز مع الكراهة. الأولى له أن يفطر إذا كان عليه مشقة في الصيام، الأولى له أن يفطر، وإن صام فيفسد صيامه مع الكراهة. قال سابعا الصوم عند ملاقات العدو، يعني يكره الصيام عند ملاقات العدو، هذا الذي يستحب عند لقاء العدو الفطر حتى يتقوى على ملاقات الأعداء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ملاقو العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كانت عزمة. قال رحمه الله الدرس الثامن عشر خصائص شهر رمضان. قال أولا أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة العظام، أي من خصائص هذا الشهر أن صيامه أحد أركان الإسلام التي يقوم عليها دين الإسلام العظيم. في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فصيام رمضان أحد أركان الإسلام العظيمة التي لا يتم ولا يكمل إسلام العبد إلا بها. قال ثانيا أن الله خصه بالصيام من بين سائر الشهور، خص الله عز وجل صيام شهر رمضان عن غيره من الشهور، بل توجب جل وعلا صيام شهر غيره، وهذا من خصائص هذا الشهر أن جعل الله عز وجل في هذه العبادة العظيمة ألا هي عبادة الصيام. قال ذلك أن الله خصه بنزول القرآن، قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان. فتخصيص إنزال القرآن من هذا الشهر العظيم يدل على عظم منزلة هذا الشهر عند الله جل وعلا. وكما في عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن أنزل من لوح محفوظ في السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا على حسب الوقائع. قال رابعا أن الله خصه بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، جعل الله عز وجل هذا الشهر أفضل ليالي السنة، وهي ليلة القدر التي سميت بذلك لعظيم قدرها وعظيم منزلتها عند الله جل وعلا، ولأن الله يقدر فيها من المقادير ما شاء. قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، وهذا يقدر بنحو 83 سنة، وهي عمر إنسان كامل. يدرك المسلم فضيلة هذه السنين في العبادة لهذه الليلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال خامسا أنه خص بصلاة التراويح جماعة في المساجد. خص شهر رمضان بصلاة التراويح جماعة في المساجد، وصلاة القيام قيام الليل بالتراويح لا تشرع في غير رمضان على جهة الجماعة، لا تشرع في غير رمضان على جهة الجماعة إلا إذا فعلت أحيانا، إذا صلى الإنسان قيام الليل جماعة أحيانا فلا بأس، ليس على جهة الاستمرار. لماذا لا بأس؟ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة بابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة، وصلى مرة بابن مسعود، وصلى مرة بأنس واليتيم والعجوز في بيته صلى بهم ركعتين. فهذه الأحاديث تدل على جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا لكن على جهة الاستمرار، أو تصلى يوميا أو شهرا كاملا، هذا لا يشرع إلا في رمضان، وهذا من خصائص هذا الشهر المبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال سادسا أنه خص بفتح أبواب الجنة. وسابعا أنه خص بغلق أبواب النيران. وثامنا خص بفتح أبواب السماء. وتاسعا خص بفتح أبواب الرحمة، كما ورد في حديث أبي هريرة في الصحيح قال في الصحيح إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران. فتفتح أبواب الجنة في رمضان، في شهر رمضان أبواب الجنة ثمانية تفتح لأهل الإيمان لأهل الإسلام حتى يقبلوا على طاعة الله جل وعلا وعلى ما يحب الله سبحانه وتعالى. وتغلق أبواب النيران، تغلق أبواب النيران لأنه شهر رحمة وشهر مغفرة وشهر عتق من النار، فيغلق الله جل وعلا أبواب النيران السبعة. وهكذا تفتح أبواب السماء وأبواب الرحمة. قال عاشرا أنه خص بالعتق من النيران في كل ليلة، عند أبي هريرة بن النسائي قال عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة من رمضان. كل ليلة يعتق الله عز وجل من عباده من شاء من النار، يعتقه من النار ليحرم عليه دخول النار، يحرم عليه دخول النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقاء جل وعلا من النار. قال الحادي عشر: ما قصى بنداء المنادي: يا باغي الخير أقبل، ولا باغي الشر أقصر. كما ورد في حديث أبي هريرة عند النسائي: ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يعني من تريد الخير، تريد فعل البر، هذه أبواب الجنة فتحت، أقبل على طاعة الله، أقبل على عبادة الله، أقبل على فعل الخيرات، وأما من تريد الشر أقصر، أي اترك فعل الشر وابتعد وانتهي وكف عن فعل الشرور. قال: ذلك في كل ليلة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي. الثاني عشر: أنه قصة في سلسلة الشياطين ومرضة الجن، كما ورد في حديث أبي هريرة الصحيح. قال: وصفدت الشياطين، في بعض الروايات غلت الشياطين ومرضة الجن. سلسلة الشياطين يعني بالسلاسل والأغلال، مسلسل بالأغلال حتى لا تصد العباد من طاعة الله جل وعلا. ومرضة الجن من كبار الجن وكبار الشياطين، ولهذا فالذين يغلون السلاسل هم مرضة الجن كما ورد في الأحاديث. ولهذا فبعض الشياطين مطلقين، ولهذا يوجد من العباد من يرتكب المعاصي والذنوب ويكون عنده شيء من الغواية والبعد عن طاعة الله جل وعلا، هؤلاء تصيبهم تلك الشياطين التي لم تقيد، لكن ذلك قليل. ولهذا تجد إقبال الناس على الخير في رمضان كثير، أكثر من غيره من الشهور، أكثر من غيره من الشهور. كنت أن يوجد بعض أناس في غفلة وبعد عن طاعة الله جل وعلا بسبب ما سمعنا من تسلط أولئك الشياطين الذين أطلقت ولم تقيد السلاسل. قال: ثالث عشر: أنه قص بأن العمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه، وهذا خاص في شهر رمضان، أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بالأجر والثواب، وهذا لا يوجد في غير هذا الشهر، لا يوجد في غير هذا الشهر أن تعدل العمرة كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائص شهر رمضان المبارك. طيب في هذا القدر، إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.